نتائج الانتخابات المبكرة في العراق والسيناريوهات القادمة. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم شاه القرداغي. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة العراقية، وأيضا مواقف القوى السياسية، وما هي النتائج والسيناريوهات التي من الممكن أن تواجه العراق بعد إجراء هذه الانتخابات. شهد العراق في 10 أكتوبر الحالي إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة لاختيار الدورة البرلمانية 5 للبرلمان العراقي. وبعد يوم واحد من إجراء الانتخابات، أعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 41%، وأن العدد الإجمالي للمشاركين بلغ 9 ملايين من أصل 22 مليون يحق لهم التصويت في الانتخابات. وبحسب المعلومات والبيانات، فإن هذه النسبة تعد الأقل عدداً مقارنة بجميع الانتخابات الماضية التي خاضتها العراق منذ 2005 وحتى اليوم. وقد صرحت وكالة رويترز إلى أن تراجع نسبة المشاركة بهذه الصورة الكبيرة في الانتخابات مؤشر واضح على تآكل الثقة في الزعماء السياسيين والنظام الديمقراطي، الناجم عن الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003. وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي على أن المشاركة والإقبال على الانتخابات كان مخيبا للآمال، ولكن في نفس الوقت شددت على أن الانتخابات العراقية وسيلة لتحقيق الهدف الأساس، وهو تحسين إدارة الحكم في البلاد. وقد قدم رئيس الوزراء العراقي التهنئة لكل النواب الفائزين في الانتخابات، كما تمنى أن يكون المجلس القادم مجلس عمل وبناء ودعم للدولة. وبحسب المعلومات الأولية، فإن الكتلة الصدرية بقيادة مقتدى الصدر الزعيم الشيعي فازت بالانتخابات المبكرة بحصولها على 73 مقعد، تلاها تحالف تقدم بقيادة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ب41 مقعد، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ب37 مقعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني ب32 مقعدا. وقد صرح مقتدى الصدر صاحب أكثر المقاعد البرلمانية في خطاب الفوز بكلام ناري، حيث قال إنه يوم العزيمة والثبات والنصر على الميليشيات، وأكد بوجوب حصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدام السلاح خارجها حتى ممن يدعون المقاومة ومن على شاكلتها. كما أكد الصدر على محاربة الفساد والفاسدين، وأن الإصلاح سوف يشمل الجميع، ولا يتم السماح لأي فاسد بأن يفلت من القانون. أما في الجانب الآخر، وبسبب تراجع مقاعد تحالف الفتح الذي كان يضم الفصائل الولائية والميليشيات التابعة لإيران، فقد اجتمعت قيادات هذه الفصائل وأعلنت أنها سوف تطعن بنتائج الانتخابات، وأصدرت بيانا تحت اسم الإطار التنسيقي للقوى الشيعية المقاومة، أعلنت رفضها فيها نتائج الانتخابات واتخاذ الإجراءات المتاحة لمواجهة هذه النتائج. بينما دعا أبو علي العسكري القيادي في ميليشيات كتائب حزب الله التابعة لإيران المقاومة العراقية إلى الاستعداد لمرحلة حساسة والترقب والاستعداد للدفاع عن الحشد الشعبي. واعتبر أبو علي العسكري أن الانتخابات الحالية أكبر عملية احتيال على الشعب العراقي حسب تعبيره. ويبدو واضحا أن الإعلان عن نتائج الانتخابات المبكرة ستكون بداية لمراحل أخرى من الصراع والمشاكل والأزمات داخل الأطراف السياسية المتصارعة في العراق، و وخاصة الأطراف الشيعية التي تنافس على الحصول على منصب رئاسة الوزراء، إذا ما علمنا أن القيادي في الحرس الثوري الإيراني وزعيم فيلق القدس إسماعيل قاآني قد وصل إلى بغداد بالتزامن مع الإعلان عن نتائج الانتخابات، وهذا يعني أن هناك تدخلا إيرانيا مبكرا في نتائج الانتخابات ومحاولات لترتيب التحالفات التي قد تتشكل لاحقا، في محاولة إيرانية لضمان نفوذها بعدما تآكلت هذا النفوذ نتيجة للتظاهرات وثورة تشرين والوعي الذي انتشر لدى المواطنين في العراق. وللمزيد عن هذا الموضوع تحدثنا مع المحلل العراقي والمتخصص في شؤون الأمن القومي الدكتور فراس إلياس، وسألناه عن قراءته لنتائج الانتخابات العراقية المبكرة.
بالحديث عن نتائج الانتخابات المبكرة، يعني يمكن القول بأن النتائج جاءت في إطار غير المتوقع، وكذلك أشرت إلى تحول كبير في المزاجية الشعبية العراقية في التعاطي مع الحالة الانتخابية، وكذلك التعاطي مع الكتل والتحالفات التي شاركت في هذه الانتخابات، حيث شهدت لأول مرة مقاطعة وصلت إلى نسبة 65% من مجمل أعداد الناخبين الذين حدثوا سجلاتهم في مفوضية الانتخابات، فضلا عن ذلك أن المتبقي ذهب باتجاه يعني ممارسة ما يعرف بالتصويت الإقصائي من خلال الدفع بوجوه جديدة على حساب الوجوه التقليدية التي سيطرت على العملية السياسية وكذلك الانتخابية في العراق منذ عام 2006 وحتى هذا اليوم. وبالتالي هذا يؤشر إلى أننا مقبلون على تحول ليس فقط على مستوى التعاطي مع العملية الانتخابية وكذلك القوى السياسية التي ارتبطت بها منذ أول عملية انتخابية في العراق، وإنما كذلك نتحدث عن تحول مهم في كيفية التعاطي مع العملية الانتخابية التي من الممكن أن تؤسس لقاعدة سياسية يمكن البناء عليها في الانتخابات المقبلة. وعلى هذا الأساس أعتقد أن النتائج حقيقة لم تفاجئ فقط الأوساط المراقب، وإنما فاجأت حتى الكتل السياسية التي كانت تراهن على تجديد نفسها، وكذلك كانت تراهن على الدفع بجمهورية للمشاركة بفعالية في هذه الانتخابات من أجل إحكام سيطرتها على مقاعد مجلس النواب العراقي. وبالتالي هذا ما سوف يؤثر حقيقة وبصورة مباشرة على عملية تشكيل الحكومة وحتى على عملية ترميم العلاقة مع الناخب العراقي الذي رفض هذه العملية بغالبية وصلت إلى الثلثين من مجموع الناخبين في العراق.
وسألنا الدكتور فراس أيضا عن تصوره حول ملامح اللوحة السياسية التي تتشكل خلال المرحلة القادمة.
أما حقيقة على مستوى اللوحة السياسية التي من الممكن أن تتشكل في المرحلة المقبلة، يمكن القول أن القاعدة التوافقية سوف تبقى هي الحاكمة، لكنها سوف تتأثر بطريقة أو بأخرى بالأوزان الانتخابية التي سوف تنتج عن هذه الانتخابات، على اعتبار أننا نتحدث اليوم عن فوارق كبيرة ما بين كتلة وكتلة، عن ما بين الكتلة الصدرية وكذلك كتلة تحالف الفتح التي اشتركت في الدورة الانتخابية الماضية مع كتلة الصدر في تشكيل حكومة. أعتقد أن الكتلة الصدرية اليوم سوف هي من يعني تمسك بالعصا الرئيسة في عملية تشكيل الحكومة، إلا أن هذا لا يعني أنها سوف تذهب منفردة في عملية تشكيل الحكومة، وإنما سوف تخضع إلى قاعدة التوافق، لكن قاعدة التوافق هذه المرة سوف لن تكون على أساس التوافق في المصالح، وإنما سوف تكون على قاعدة التوافق ما بين الرابح والخاسر. وبالتالي هذا يؤشر حقيقة إلى أيضا أننا من الممكن أن نكون مقبلين على حالة انسداد سياسي في المرحلة المقبلة، على اعتبار أنه نحن نتحدث عن تحالفات كبيرة خسرت الكثير من مقاعدها في هذه الانتخابات كتحالف الفتح وتحالف دولة القانون، وبالتالي لا أعتقد أن هذه التحالفات سوف تقبل بطريقة أو بأخرى أن تخرج الكثير من الوزارات وكذلك الدرجات الخاصة منها، وهذا ما يهدد حتى مستقبل وجودها داخل العملية السياسية. وبالتالي أعتقد أننا سوف نكون أمام حالة انسداد سياسي قد تعرقل عملية تشكيل الحكومة، وكذلك قد تنعكس سلبا على حالة الاستقرار السياسي في العراق.
وأخيرا سألنا الدكتور فراس عن مدى حجم التدخل الإيراني في تشكيل الحكومة القادمة، وهل بقي لإيران أدوات قوة تستطيع استخدامها لفرض نفوذها خلال الفترة القادمة في العراق؟
أما فيما يتعلق بالحديث عن حجم التدخل الإيراني في تشكيل الحكومة المقبلة، حقيقة حرصت إيران ومنذ أول انتخابات على أن تمتلك الكلمة العليا في عملية اختيار رئيس الوزراء، لأنها تنظر إلى العراق على أنه نقطة مهمة في مشروع الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هي لا ترغب أن يكون هناك رئيس حكومة جديد من الممكن أن يعرقل من مشروع الاستراتيجي أو حتى يفرض مزيدا من الضغوط وكذلك الكوابح على تحرك حلفائها داخل العراق. وهذا حقيقة ما يفسر حالة الاستنفار الإيراني منذ يوم أمس، حيث جاء إلى العراق في زيارة سرية غير معلن عنها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قعاني من أجل الوصول إلى تفاهمات واضحة، وكذلك التحرك وفق ما أفرزته العملية الانتخابية من نتائج حقيقة لم تكن إيران تتوقعها، وبالتالي هو لم يأتي من أجل تغيير نتائج الانتخابات وإنما جاء من أجل التعاطي مع هذه النتائج والوصول إلى تفاهمات واضحة ما بين الرابحين والخاسرين، وكذلك تدارك ما يمكن تداركه من تداعيات سلبية قد تفرزها نتائج هذه الانتخابات على المشروع الإيراني في العراق. وبالتالي أعتقد أن إيران تدرك حقيقة حجم المخاطر الكبيرة التي تنتظرها في العراق فيما لو لم تتحرك بسرعة من أجل تدارك الوضع السياسي الحالي. وأعتقد أن الحالة الإيرانية سوف لن تتوقف على زيارة قائني، وإنما أعتقد أنه سوف تكون هناك زيارات أخرى لشخصيات رسمية إيرانية أخرى على أمل أن ترتب الوضع الداخلي في العراق، وخصوصا على مستوى دوائر تحركها، على اعتبار أن إيران لا تتحرك بصوت واحد داخل العراق وإنما تتحدث بعدة أصوات. وبالتالي أعتقد أنه في الوقت الذي تكون فيه هناك تيارات سياسية مرتبطة بفيلق القدس، لأن هناك أيضا تيارات أخرى مرتبطة بالخارجية وتيارات أخرى مرتبطة بالاطلاعات، وأعتقد أن هذه الأصوات الأخرى، وهنا نتحدث عن الخارجية والاطلاعات، أيضا سوف يكون لها دور في العراق في المرحلة المقبلة من أجل إعادة ترتيب الأوراق السياسية في الإطار الذي يخدم إيران وكذلك يخدم حلفائها العراقيين في العملية السياسية في المرحلة المقبلة.
أما على صعيد إقليم كردستان العراق، فقد نجح الحزب الديمقراطي الكردستاني في الحفاظ على نفوذه وزيادة مقاعده، حيث جاء في المرتبة الأولى على مستوى الأحزاب المشاركة في الانتخابات في إقليم كردستان، تلاه الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ثم الجيل الجديد، وبعدها الأحزاب الأخرى. وللحديث أكثر عن هذه النقطة سوف نناقش الأمر مع السيد بدر ملا رشيد الباحث في الشؤون الكردية، ونسأله عن تأثير فوز الديمقراطي الكردستاني على الأوضاع في إقليم كردستان العراق وبين العلاقة بين أربيل وبغداد. تفضل سيد بدر.
شكرا لكم وشكرا لك أستاذ شاهو على هذه الفرصة. في الحقيقة أن الانتخابات العراقية بشكل عام إلى الآن عليها نظرة بأن لن يكون لها نتائج حقيقية في التغيير الحقيقي، يعني مع ظهور نتائج الانتخابات نتيجة التجارب السابقة. ولكن إذا ما نظرنا إلى التغييرات الحاصلة البسيطة نوعا ما في المجتمع العراقي بشكل عام، وبالأخص صعود التيار الصدري فيما يخص عدد المرشحين الذين كسبهم التيار في بغداد أو في الانتخابات، بالإضافة إلى صعود الحزب الديمقراطي الكردستاني أو حصوله على مقاعد أكثر، فإن هناك احتمالية لحدوث تغييرات حقيقية في المشهد العراقي، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الطرفين لديهم علاقة متوازنة لعد يعني من سنوات طويلة، ويمكن لهم أن يبنوا على هذه العلاقة. بخصوص ارتفاع أصوات أو مقاعد حزب الديمقراطي الكردستاني بشكل أدق، هي ارتفاع عدد المقاعد وليس الأصوات نفسها، لأن هناك نوعا ما تخلف عن الانتخاب أو عزوف عن الأداء بالأصوات بشكل عام في الانتخابات العراقية، وهو أمر يسير على كل الأحزاب، يعني يخص كل الأحزاب وليس البارتي فقط. ولكن تظهر من ناحية أن هناك رغبة كردية شعبية في إعطاء البارتي فرصة حقيقية سياسية حقيقية لتمثيله فيما يتعلق بالمواقف القومية الكردية أو الحقوق نوعا ما القومية الكردية في كردستان العراق بشكل خاص وفي العراق ضمن في بغداد. هذا الأمر يتولد بعد نوعا ما يمكن تسميته فشل بقية الأطراف السياسية في تمثيل الرغبات الكردية، خصوصا فيما يتعلق بموضوع مثلا الموازنة العراقية العامة التي يتم مثلا قطعها من قبل بغداد بشكل دائم، أو فيما يخص موضوع حماية المناطق المتنازع عليها. فندري أن المناطق المتنازع عليها خسرها الإقليم بعد استفتاء 2017، ولكن الأطراف التي نوعا ما تعاونت مع الحشد الشعبي لم تستطع أن تقوم بحماية هذه المناطق بعد خروج البيشمركة منها. لذا رغم أن كان هناك بعض الملاحظات الشعبية على موضوع الاستفتاء أو توقيته أو القيام به أو التوجه للاستقلال أو من عدمه، ولكن نوعا ما يمكن أن نقرأ أن هناك توجها شعبيا بأن الاستفتاء سواء إن كان حدث أو لا، التفاعل أو التعامل السياسي والأمني من قبل بغداد وميليشيات الحشد الشعبي كان سيكون نفسه في كل الأحوال. ولذا أعطى البارتي هذه الفرصة، الحزب الديمقراطي يعني الكردستاني، هذه الفرصة ليقوم بتمثيله في بغداد بشكل أقوى.
برأيك تقوية أربيل أو زيادة مقاعد الديمقراطي الكردستاني وحصوله على المقاعد الأكثر مقارنة بالأحزاب الكردية، هل سيؤثر يعني بشكل من الأشكال على نقل تجربة أربيل الناجحة إلى باقي المناطق العراقية؟
يعني هذا الأمر له وجهان أو عدة أوجه صراحة لتناول هذا العنوان أو هذا التساؤل. يعني العودة إلى موضوع نجاح البارتي، هو يمكن قراءته بأنه ليس نجاحا فقط للبارتي، هو نجاح لإقليم كردستان عندما يتعلق الموضوع بالعلاقة مع بغداد. فكتلة كردية صلبة ضمن البرلمان العراقي أو كتلة صلبة تابعة للإقليم في البرلمان العراقي ستتمكن من قيادة دفة الأصوات أو المقاعد الكردية بشكل عام. لذا فيمكن اعتبار حتى أحزاب أو المقاعد التي حصل عليها حزب الاتحاد الديمقراطي أو حركة الجيل الجديد وبقية المشاركين هي أيضا انتصار بشكل عام للإقليم في حال تم تنسيق الجهود بين هذه الأحزاب والكتل. فيما يخص نقل تجربة أربيل لبغداد أو فيما يخص بشكل أساسي مواضيع الخدمات التي تقدمها أربيل بشكل أفضل أو من جزء من مواضيع الشفافية اللي يأتي هي بسوية ما هي أفضل بكثير من وضع في بقية المناطق العراقية، حقيقة يمكن نقل هذه التجربة، ولكن هناك نقص من جهة قيادة الإقليم في هذا المجال، وهو ما يتعلق بالتفاعل الإقليم مع الشارع العربي نفسه. أعتقد أنه يجب على قيادة الإقليم أن تخاطب الشارع العراقي العربي سواء كانت عبر الوسائل الإعلامية أو عبر الخطابات أو عبر توجيه الرسائل المباشرة باللغة العربية نفسها. وهذا الأمر كان هناك مثلا رسالة من السيد مسرور برزاني أعتقد باللغة العربية، وهي كانت خطوة جيدة ويمكن البناء عليها. يجب أن يسمع الشارع العراقي العربي تجربة كردستان ليس فقط من بقية القنوات العراقية، لأنه كما نعلم معظم القنوات بشكل عام يعني هذه ليس استثناء في العراقية قنوات يتم دعمها من أطراف سياسية. لذا رغم أنها ستتحدث عن مثلا نجاح تجربة الإقليم، ولكن ستكون ضمن أطر سياسية. لذا يحتاج الإقليم أن يخاطب هو الشعب العراقي العربي بشكل خاص، يعني بين قوسين ماذا يستطيع أن يقدم له من 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 نجاحاته أو ما نقله من نجاحات الإقليم إلى العراق وبناء مستقبل أفضل هنا.
شكرا. وأخيرا، كيف سيؤثر هذه النتيجة على علاقات بين أربيل وباقي المجتمعات الكردية في الدول الأخرى في المنطقة، الدول المجاورة؟
حقيقة أن لهذه الانتخابات تأثير، سيكون تأثير مباشر أعتقد على موضوع الـ يعني الجغرافيا الكردستانية إذا ما سميناها أو بقية أجزاء كردستان، لأن هناك تمثيل، ورغم غيابه بشكل رسمي، ولكن هناك تمثيل نوعا ما من قبل إقليم كردستان للأطروحات الكردية في المنطقة، سواء برغبة الإقليم أو بعدم رغبته. فهناك ارتباط سياسي مع بقية المجتمعات الكردية، هناك العلاقة المباشرة مع أكراد سوريا أو كرد سوريا. فهذا الأمر سيكون له بالتأثير مباشر كما أعتقد، في بالأخص فيما يتعلق بما حدث في السليمانية. إذا ما ربطنا كافة هذه، ربطنا في السليمانية شنغال، انتصار البارتي في شنغال بالتأكيد سيؤدي إلى إحداث نوع من ما من تغيير في موازين القوى في المنطقة هناك، أو على الأقل سيدفع الفاعلين الكرد إلى إعادة قراءة حساباتهم فيما يتعلق بالعلاقات الكردية البينية، كما سيكون بالتأكيد له موضوع ما يتعلق من تأثيرات على علاقة الإقليم بالدول الإقليمية، تركيا وإيران وبقية الدول وسوريا نفسها كدولة يعني كحكومة مركزية. فسيكون هناك جهة كردية يمكن صلبة أكثر تستطيع أن تحاور نوعا ما هذه الحكومات في المستقبل.
شكرا جزيلا للسيد بدر ملا رشيد، وإلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع في بودكاست في 20 دقيقة، والتي تطرقنا فيها إلى نتائج الانتخابات العراقية والسيناريوهات المتوقعة. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.